بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة، يقول السائل: هل يجوز الدعاء بظهور الأكف وليس بباطنها؟ إن أن تجعل يديك في الدعاء هكذا بدلا من أن تجعلها هكذا. هذا هو سؤال السائل الكريم. نقول له: يا رعاك الله، إن صفة رفع اليدين في الدعاء أن يرفعهما الداعي إلى صدره، وأن يبسطهما مضمومتين، وأن يجعل بطونهما إلى السماء كالمستجدي، كالمتسول، كالسائل، المستعطي. فقد روى أبو داود عن مالك بن يسار السكوني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. والحديث في صحيح أبي داود. لكن ذهب جماعة من أهل العلم إلى التفريق، قالوا: إذا كان الدعاء لرفع البلاء جعل ظهر كفيه لسه، يعني حوش يا رب، حوش يا رب، ادفع عنا البلاء، كأنه يقول، كأنه يفعل هكذا. إذا كان الدعاء لرفع البلاء جعل ظهر كفيه إلى السماء، وإذا كان لطلب شيء وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء. يقول النووي رحمه الله: قال جماعة من أصحابنا وغيرهم: السنة في كل دعاء لرفع بلاء كالقحط ونحوه أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء، وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء. احتجوا على هذا بما رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. لكن آخرين من أهل العلم يقولون إن الدعاء كله يكون ببطون الأكف، وأن ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بظهر كفيه إلى السماء في الاستسقاء محمول على شدة الرفع، لأنه بالغ جدا في رفع يديه هكذا حتى بدا للرائي أن ظهور الكفين إليه للسماء، ولم تكن هكذا، وإنما كان بسبب المبالغة في الرفع. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: وأما الدعاء بظهور الأكف فقد اختلف أهل العلم فيه، لأنه ورد في صحيح مسلم ما ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بظهور كفيه في الاستسقاء، ولكن الظاهر ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن الدعاء كله ببطون الأكف، ولكن الراوي ذكر أن ظهور كف الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء لأنه بالغ في الرفع، فظن من يراه أنه جعل ظهورهما نحو السماء، وليس المعنى أنه دعا بهما مقلوبتين، وهذا هو الأقرب. على كل حال، اختار ابن رجب الحنبلي العمل بظاهر الحديث الذي رواه مسلم ونقله عن بعض السلف، فالمسألة في محل الاجتهاد، وإن كان حديث مسلم محمول على المبالغة في الرفع كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. ده السؤال الأول. السؤال الثاني: والد زوجتي أهداها ذهبا منذ الصغر بغرض الزينة والاستثمار، تمام، لكن بعد الزواج رفضنا أنا وهي أن ينتقل الذهب إلى بيت الزوجية، لا أدري لماذا، وبالتالي والدها له حرية التصرف فيه وبدون علمه، يعني عادي يستطيع أن يتصرف فيه كما شاء. فعلى من تقع الزكاة؟ نقول له: يا رعاك الله، إذا لم تقبلوا الهبة، إذا رددتموها على والد الزوجة وعاد الذهب إلى ملكه، فإن زكاته تجب عليه، لأنه هو المالك لهذا الذهب. خذ من أموالهم، فإذا عاد الذهب إلى ملكه وأصبح على ملاكه فأصبح زكاته واجبة عليه. لكن أرجو أن لا يكون هذا، أن لا يكون سبب هذا أو مرد هذا إلى قطيعة أو فساد ذات بين أو نحوه. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية وكان يثيب عليها صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا كانت الهدية يعني من الوالد وكان يؤلمه أن ترد ابنته عليه هديته؟ السؤال الثالث: والدتي كانت وضع مبلغ في بنك فيصل الإسلامي، والبنك بيحط زيادة بس مش ثابتة، هل ده عادي؟ حلال يعني؟ ولو لا قدر الله مش حلال، نعمليه في الزيادة والفلوس عموما؟ نقول لها: يا رعاك الله، الأصل في الزيادة التي تضيفها البنوك الإسلامية على أرصدة المستثمرين عندها أنها من الأرباح المشروعة، لأن البنوك الإسلامية لا تتلقى الأموال باعتبارها مقترضة، بل تتلقاها باعتبارها مستثمرة، وتدخل في عقود استثمار مشروعة، المربحة، المشاركة، السلم نحوه ونحو ذلك من عقود الاستثمار التي توظفها توظيفا جماعيا. فالأصل أن الزيادات التي تضيفها البنوك الإسلامية إلى أرصدة المستثمرين فيها أنها من الأرباح المشروعة، إلا إذا بلغت عن بنك بعينه مخالفات جسيمة فزياداته بعينها هي التي تتجنب بنسبة ما فيها من مخالفات، ويبقى ما عداها على أصل الحل. طيب، لو فرضنا أنه قد أضيفت إلى أرصدتك زيادات غير مشروعة، فكيف السبيل إلى براءة الذمة منها؟ السبيل إلى براءة الذمة منها هو التطهير، وذلك بالتخلص منها بتوجيهها إلى المصارف العامة. بالتخلص منها بتوجيهها إلى المصارف العامة، احنا بنقول بصفة عامة، من تورط في إيداع في مصرف ربوي وطلعت له زيادات أضيفت إلى أرصدته في نهاية العام، أول تكليف، أول توجيه نقول له: انقل مالك إن استطعت إلى مصرف إسلامي على الفور. طب ماذا يفعل في هذه الزيادة التي أضيفت إلى رصيده؟ لا يتركها للبنك الربوي، يستعين بها على مزيد من الحرام، إما مزيد من القروض الربوية أو يوجهها إلى مؤسسات تدعو إلى النار وتحارب الله ورسوله. خذ هذه الزيادات لكن لا تتمولها، المال الحرام لا يطيب أكله، لكن لا يلزم تركه أو رده. إذا أخذته برضا صاحبه تخلص منه بتوجيهه إلى المصارف العامة. هل تثاب على هذا؟ يرجى، لكن ثواب العفة عن الحرام وليس ثواب الصدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فالثواب المرجو ثواب العفة عن الحرام وليس ثواب الصدقة. السؤال التالي: أغلب المسيحيين في هذا الزمان مشركون، فهل يجوز للمسلم أن يتزوج المسيحية إذا كانت مشركة؟ هل هناك فرق بين الديانة المسيحية عند العرب أو عند الغرب؟ هل هناك فرق من حيث الديانة بين المرأة المسيحية العربية والمرأة المسيحية في الغرب؟ الجواب عن هذا: لقد اجتمع القوم في الغرب والشرق على الشرك وعبادة غير الله، لكن هذا لا ينفي عنهم من حيث الأصل أنهم أهل كتاب، ولا ينفي عنهم من حيث الأصل حل نكاح نسائهم. لقد خوطبوا بهذا الوصف في القرآن في كتاب الله عز وجل على كفرهم وشركهم. تأمل معي جيدا هذه الآية: يا أهل الكتاب، بما ناداهم ربي يا أهل الكتاب، اسمع ماذا قال بعدها: لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. فرغم اعتقادهم في التثليث ورغم نسبتهم الولد إلى الله عز وجل، ففي صدر الآية ماذا قال؟ يا أهل الكتاب. هذا الوصف يثبت بالانتساب المجمل إلى اليهودية أو النصرانية، وبه تناط جميع أحكامهم من حل نكاح نسائهم وحل أكل ذبائحهم. بارك الله فيكم. سائل آخر يقول: لو أن قريبا من أقربائي أعطاني مبلغا كبيرا أخرجه صدقة، وأنا على يقين أن طبيعة عمله فيه حرمة أو على الأقل شبهة، ونصحت أكثر من مرة ولم ينتصح، هل آخذ هذا المال وأخرجه للصدقة؟ الجواب على هذا أن سبيل حائز المال الحرام الذي أخذ برضا صاحبه إلى التخلص من تبعته أن يتخلص منه بتوجيهه إلى المصارف العامة. المال إما مسروق أو مغصوب أو منهوب، لا تبرأ الذمة إلا برده إلى صاحبه، فإن عجزت تماما تصدق به لحسابه، عجزت أن تودعه في رصيده في الدنيا أودعه في رصيده في الآخرة. المال المسروق أو المغصوب أو المنهوب لا تبرأ الذمة فيه إلا بالأداء أو الإبراء، إما أن تؤديه إلى صاحبه أو أن يبرئك منه، يعني تأتي تقر له يقول خلاص أنا سامحتك. أما المال الحرام الذي أخذ بعقود فاسدة، زي المال الذي أخذ زيادة ربوية، أخذ برضا صاحبه، أو المال الذي أخذته الراقصة أو المغنية أو الممثلة نتيجة رقصها أو غنائها أو تمثيله، وكل هذه مناشط محرمة، إذا تابت هذه ماذا تفعل في هذا المال؟ لا نقول لها رد المال إلى من أخذته منه، لأن الذي بذل المال أخذ مقابله المتعة الحرام، استمتع ودفع فلوس، فلا نرد له المال فنجمع له بين العوض والمعوض، إنما نقول لها هذا المال لا يطيب أكله، مصدره كسب، هذا كسب غير مشروع، مصدره عمل محرم، تخلصي من هذا المال بتوجيهه إلى المصارف العامة، ونبقي لها من هذا المال ما يقيم حياتها، في غير وكس ولا شطط، في غير تقتير ولا تبذير. ما غير معقول أقول لها بما إن المال كله حرام تخلصي من المال كله وابحثي عن مكان تحت الكوبري وخليك هومليس. نحن بهذا نقطع الطريق على التائبين، نقطع الطريق على الله عز وجل. لا، نبقي لها من هذا المال ما يقيم حياتها، في غير وكس ولا شطط، في غير تقتير ولا تبذير. وفي الجملة استحياء النفوس بالتوبة أحب إلى الله من بقائها على المعصية والمحادة لله عز وجل. التائبون أحباب الله، ولهذا يقول أهل العلم إن أنين المذنبين التائبين أحب إلى الله من زجل المسبحين المعجبين المدلين. الذي يسبح الله لكن معجب بتسبيحه، مدل بتسبيحه على ربه، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن أنين التائبين النادمين أحب إلى الله من زجل المسبحين المعجبين المدلين. يبقى المال الحرام الذي أخذ برضا أصحابه لا يلزم رده إليهم، كما لا تترك المال الذي أخذته من المصرف الربوي تتركه للمصرف. المصرف ماذا سيفعل في هذا المال؟ إما يعيد تدويره ويعمل قروض ربوية جديدة، أو يوجهه إلى مصارف باطلة ضالة تدعو إلى النار، فتأخذ هذا المال يا رعاك الله وتوجهه إلى المصارف العامة. لكن في نقطة مهمة، لابد أن تنصح صاحبه بالانكفاف عن المكاسب المحرمة، لأن بعض الناس بيتخلص من المال ده كرشو الضمير، هو مستمر في الحرام، زي اللي بيعملوا موائد الرحمن في شهر رمضان، تجار المخدرات والرقصات، بيعمل موائد الرحمن ما شاء الله من هنا من يعني مد البصر، لكن دي رشو الضمير عشان في النهاية يحس إن هو يعني كده تمام، كده أنا مية مية. لا، أنت مش مية مية ولا حاجة، أنت مية مية يوم أن تتوب أولا عن الحرام. فأولا ابدأ بالتوبة، ثم تخلص من هذا المال الحرام بتوجيهه إلى المصارف العامة. فإذا أخذنا هذه الأموال من أصحاب المكاسب المحرمة لابد معها وبجوارها أن نقول له اتق الله وارعوي عن الكسب الحرام، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، زنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر على الله عز وجل، فإن السفر طويل، وإن العقبة كؤود، وإن الناقد بصير سبحانه، ثم سبحانا يليق به، وقبلنا سبح الجودي والجمد. سؤال، هل يجوز إخراج الزكاة لجهاز عروسة والدها ضرير؟ سؤال جميل، بنت ستتزوج محتاجة إلى جهاز والدها ضرير. أنا أريد أن أقول للسائلة أو السائل الكريم إن فقد والدها للبصر ليس وحده بمسوغ لكي تكون من أهل الزكاة، ليس كل ضرير فقيرة، صح ولا؟ في ضرير يملك ملايين، وفي بصير لا يملك شيئا، ما فيش تلازم بين فقد البصر وفقد المال، فقد يفقد البصر ويوجد المال، وقد يوجد المال ولا يفقد البصر، فليس هناك تلازم بينهما. وكم من أمثاله ممن ليسوا بفقراء، لكن إن كان حقا لا يقدر على تجهيزها وتعين تجهيزها سبيلا إلى تزويجها وإعفافها، في بعض المجتمعات البنت لا يمكن تتزوج إلا إذا جهزها والدها وشارك في تجهيزها كتفا بكتف مع الزوج، هنفرش الشقة 50% 50%، عرف ظالم لكنه موجود، ولا سبيل إلى إعفاف البنت وتزويجها إلا بهذه الصورة. إن كان هذا هو الحال وتعين تجهيزها سبيلا إلى تزويجها وإعفافها، وكان والدها عاجزا عن تجهيزها، فلا حرج في إعانتها في هذه الحالة، لأن الحاجة إلى العفاف من جنس الحاجة إلى الغذاء والكساء والدواء، الحاجة إلى الإعفاف من جنس الحاجة إلى الغذاء والكساء والدواء، بارك الله فيكم. أحد الأحباب يقول أنا بعت موقع التجاري الإلكتروني عن طريق شركة سمسرة، كان في شروط العقد الذي وقعته ألا أدخل في عمل تجاري شبيه للعمل التجاري الذي بعته، يعني شرط عدم المنافسة لمدة 3 سنوات من تاريخ البيع، هل هذا يعتبر شرط صالح وملزم لي من الناحية الإسلامية؟ الجواب عن هذا، المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، الأصل في العقود كلها وفي الشروط كلها الحل والصحة واللزوم حتى يأتي ما يدل من الشرع على خلاف ذلك. وفي الباب الحديث الذي خرجه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله: المسلمون على شروطهم. فيجب الوفاء بجميع الشروط التي لا تخالف الشرع في جميع العقود. ابن سعد يقول: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه فباطلات فعلما. شيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: القاعدة أن جميع الشروط التي تشترط في العقود وجميع المصالحات الأصل فيها الحل والصحة واللزوم ما لم تنافي الشرع، فإن شككنا في ذلك فالأصل الصحة حتى يقوم دليل على أن هذا الشرط أو أن هذا الصلح مخالف للشرع، فإذا حصلت المنافاة للشرع فإنها لا تصح. إذن تطبيق هذا على نازلتك: ما جاء في العقد من اشتراط عدم المنافسة اشتراط صحيح ولازم ما دمت قد وقعت عليه باختيارك، إذ لا دليل على تحريم هذا الشرط، وعندئذ يجب الوفاء به. سؤال آخر بمناسبة رمضان: هل يجوز وضع فوائد البنوك في إطعام رمضان للفقراء؟ نعم، هل يجوز وضع فوائد البنوك في إطعام رمضان للفقراء؟ الجواب مرة أخرى أن المال الحرام الذي أخذ من صاحبه برضاه لا يطيب أكله ولا يلزم رده إلى صاحبه في جميع الأحوال. تطبيق هذا على هذه النازلة: فوائد البنوك لا تترك للبنوك لتستعين بها على مزيد من القروض الربوية المحرمة أو توجهها لدعم مؤسسات كفرية تدعو إلى النار، وإنما تؤخذ وتوجه إلى المصارف العامة، ومن بينها إطعام الفقراء والمساكين، أو حتى في إطعام الصائمين تخلصا من مال حرام وليس تصدقا، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وقد يثاب على ذلك ثواب العفة عن الحرام. على ألا يفهم أن هذا مسوغ لاستدامة القروض الربوية، بل ينبغي له أن يكف فورا عن محاربة الله ورسوله بالربا، وأن ينقل ماله فورا إلى مصرف إسلامي، وأن يستعيد بالطيب عن الخبيث. ونسأل الله أن يغنيه بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه. سؤال آخر وهو قادم من أحد الطلاب الروس: في ظل نزول العملة الروسية تضرر كثير من طلبة علم الروس عندنا بسبب ذلك، هل يجوز أن تدفع رشوة لتعجيل أخذ المنحة التي تعطيها الحكومة الروسية لكل مولود جديد، مع العلم أن هذه المنحة لا يستحقها الأب إلا بعد 3 سنوات من ولادة الطفل؟ نقول للسائلة: الأصل في الرشوة أنها من الكبائر، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل. لكنها إن تعينت سبيلا وحيدا لاستخلاص حق أو دفع مظلمة كانت رخصة بالنسبة لمن بذلها، وسحتا في حق من قبلها، لأن من العقود ما يكون حراما من الجانبين أو حلالا من الجانبين، أو حرام من جانب ورخصة من الجانب المقابل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب، كانت هذه الهدية حراما على الآخذ، وجاز للدافع أن يدفعها إليه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا، إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا. قيل: يا رسول الله، فلما تعطيهم؟ فقال: يأبون إلا أن يسألوني، ويأبى الله لي البخل. أصل الحديث بتمامه عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدهم ليسألني المسألة فأعطيها إياه فيخرج بها متأبطها، وما هي لهم إلا نار. قال عمر: يا رسول الله، فلما تعطيهم؟ فقال: إنهم يأبون إلا أن يسألوني، ويأبى الله لي البخل. فإن كان هذا حقا منعته الظلم الاستبدادية، إن كان هذا حقا منعته الظلم النظم الاستبدادية، رخص في بذل المال لاستخلاصه، وإن كان سوى ذلك كان الأمر على أصل المنع. نعم، مهندس برمجيات يعمل في مشروع عبارة عن جزئين: أول جزء المستخدم يستخدمه لكي يقدم على القرض تسهيلات للمتعامل مع القرض عشان يعمل طلب للحصول على قرض ربوي من البنك. القروض تبع أحد البنوك الربوية، وهي قروض لمساعدة الناس، لكنها قروض ربوية في نهاية المطاف. الثاني جزء سيكون موجود في البنك، يستخدمه موظفو البنك عشان يقدموا القرض للناس. القروض كلها بفائدة حكم عمل هذا المهندس في هذا المشروع. أقول له: يا رعاك الله، إن هذا المشروع على النحو الذي وصفت وفي كلا جانبيه لا خير فيه، لما يتضمنه من تيسير القروض الربوية والإعانة عليها، وقد قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن يبقى اعتبار الضرورات والحاجات الماسة على أن تقدر بقدرها. إذا كنت في ضرورة أو في حاجة ماسة، ارجع إلى المفتي وقص عليه القصص واشرح له حالك، فهو يقدر لك ضرورتك أو حاجتك ومدى صلاحيتها لأن تنزل منزلة الضرورة في إباحة المحظور. سائل يقول: تأخرت عن عمل إنكم تاكسس فحبست عني الحكومة العائد، وهو يبلغ مبلغ النصاب أكثر من حولين، هل إذا استلمت المبلغ هل أعطي زكاة المال، وكيف أحسب؟ على كل حال، ما دام المال ليس بيدك فهو ليس مضافا إلى وعاء الزكاة. إذا تسلمته فهو جزء من العام الجديد، يعني أضفه كأنه مال مستفاد، فتضيفه إلى وعاء زكاة السنة التي تسلمته فيها. أنت الآن تسلمته في هذا العام، أضفه إلى وعاء زكاة هذا العام وأخرج زكاته في نهاية العام بضميمته إلى ما عندك من أموال أخرى. أي مال مستفاد أثناء العام فإنه يضاف إلى المال الأصلي الذي عندك، إلا إذا كان قد استفيد بسبب جديد مستقل لا علاقة له بما عندك من مال. يعني واحد عنده فلوس ومات له قريب فورثه، أخذ إرث، ما فيش علاقة بين الإرث وبين استثماراته الحالية القائمة، يقدر يخلي لهذا المال الموروث يعمل له حول جديد، أصبح عنده موعدان: موعد لماله الأصلي وموعد لماله الذي ورثه. وإن أراد أن يضم الجديد إلى القديم وأن يزكي الجميع في نهاية الحول ويريح نفسه من عناء تخصيص مواعيد مستقلة لكل مبلغ دخل، فهذا أنقى له وأبعد له عن الصداع والدوشة كما يقولون. هل يجوز رفع اليدين بالدعاء أثناء القنوت في صلاة التراويح؟ الأصل في الدعاء رفع اليدين إلا ما ورد فيه عدم الرفع، زي صلاة زي الدعاء أثناء صلاة الجمعة. لا يرفع الخطيب يديه في الدعاء أثناء الجمعة إلا في دعاء الاستسقاء، أما ما سوى هذا الأصل أن الخطيب لا يرفع يديه ولا الذين يؤمنون على دعائه يرفعون يديه، لكن الأصل أن رفع اليدين في الدعاء سنة في القنوت وفي غير القنوت إلا الموضع الذي وردت فيه السنة، بخلاف ذلك بارك الله فيه. لدي يدين على رجل كل شهر يقول أعطيش الشهر القادم، ومر على ذلك 7 سنين، فهل علي زكاة؟ سؤال جميل. يعني الجواب عن هذا أن الديون تنقسم إلى قسمين، ديون مرجوة الأداء وديون غير مرجوة الأداء. إذا كان الدين مرجو الأداء تلزمك زكاته، وإذا كان غير مرجو الأداء لا تلزمك زكاته. متى يكون الدين مرجو الأداء؟ إذا كان على مقر موسر، فإن كان على منكر أو على معسر فهو ليس دينا زكويا، لا تلزمك زكاته إلا إذا قبضته. هل الفتوى بجواز أخذ فوائد البنوك صحيحة أم خطأ؟ يبدو أنك جديد على مجلسنا هذا، لقد أفتينا 10 مرات بما أفتت به 10 المجامع الفقهية من قبل أن فوائد البنوك هي الربا الحرام. كل زيادة مشترطة في القروض ربا بإجماع المسلمين، وأسأل الله جل وعلا الثبات على الحق والعزيمة على الرشد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الليلة القادمة إن شاء الله. في كل ليلة من ليالي رمضان لنا لقاء في مثل هذا الموعد مع برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. وفقني الله وإياكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في مسجد المركز الطبي في مدينة هيوستن. هذا هو المسجد الجديد الذي نحن في بنائه. كما ترون إخواني وأخواتي، خلفي هذا المبنى الكبير 37 أو 38 ألف قدم مربع، ويتسع بين 2000 إلى 3000 مصلي، وقد يزداد إلى أكثر من ذلك إذا احتاج الأمر، وهو سيكون من أكبر المساجد، وفيه صالتين كبار للصلاة. في الطابق الثاني سيكون فيه مركز أو مكاتب جامعة مشكاة الإسلامية لدعم هذه الجامعة. هذا قسم النساء، المصلى الرئيسي للنساء، ساحته حوالي 2000 قدم مربع، لذلك نتوقع أن يسع أكثر من 700 مصلية في هذه القاعة. نحن الآن في القاعة الثانية للنساء، في هذه الغرفة المخصصة لدروس النساء. هذه القاعة الكبيرة وهي حوالي 1300 قدم مربع، دروس وغيرها من النشاطات الذي يريدون أن يفعلوها في هذا المسجد، وأيضا قد تكون أيضا مصلى إضافي إلى 400 مصلي. غرفة مخصصة للأطفال الصغار، وسنملؤها بالألعاب التي تشتهيها أنفسهم حتى نحببهم بزيارة المسجد والبقاء في المسجد. هذه قسم الحمامات الرجال والنساء، ستكون مقسومة بالنصف، وهو خارج المبنى خارج المسجد. أخواني أخواتي، لقد مررنا في المصعد والدرج الذي يأخذنا إلى الطابق الثاني، وكما ترون هذه القاعة الثانوية للرجال، تكون فيها إن شاء الله الطاولات والكراسي المؤهلة لهم للجلوس والتشاور وما يحتاجونهم من نشاطات. وخلفي هنا المدخل الرئيسي للمصلى الرئيسي للرجال. هذه القاعة الأساسية الرئيسية للمصلى للرجال، وهي 8000 قدم مربع، وتتسع على الأقل بين 1000 إلى 1200 مصلي. خلفي أعزائي كما تشاهدون هو المكتب الرئيسي للمسجد، ونحن الآن في القاعة الثانوية للرجال. كما ذكرت سيكون فيها بعض الطاولات والكراسي للجلوس والتباحث بين الرجال إن شاء الله، وأيضا تتسع إلى أكثر من 500 مصلي إذا احتجنا أن نستعمل هذه المنطقة للصلاة. إخواني وأخواتي، هذا هو المصعد وهذا هو الدرج للطابق الثاني، وخلفي كما ترون إخواني الكرام وأخواتي هي مكاتب جامعة مشكات.